بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحية من كون ربهم سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا وإياكم صالح العمل، وأن يجعلنا وإياكم مباركين في كل مكان وزمان. هذا اليوم أيها الإخوة سنأخذ سورة النصر، وهذه الصورة كما تعلمون يقول الله عز وجل فيها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه الصورة لما تتأملها ترى أن هذه الصورة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتأمره بالاستعتاب قبل الفراق، قبل الرحلة للقاء الله عز وجل. وحين تجمع معاني هذه الصورة سترى فيها من الفوارق، أو سترى فيها من المباهج ومن الفوائد ما لا يمكن أن يتخيله الإنسان. ولعلنا نأتي هذا الصباح على جملة من هذه المعاني. أول المعاني أيها الأخوة في هذه الصورة، الله عز وجل يقول: إذا جاء نصر الله والفتح، فكأنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمنيته جاءت، وأن ما يرجوه تحقق، وأن الأمان التي كان يعيش لها صلى الله عليه وسلم قد دان قطافها، وهذا أوان جني ثمارها. هكذا تقول الصورة: إذا جاء نصر الله تعالى والفتح، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في انتظار هذه الفرصة وهذا الموعد البهيج الذي كان ينتظره صلى الله عليه وسلم، فجاءت التباريك وجاءت البشائر وجاء الموعد بانتهاء ذلك الموعد الذي كان ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش لأمنية ويعيش لقضية ويعيش لهدف ويعيش لشيء كبير كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة تبشر النبي صلى الله عليه وسلم بحلول ذلك الموعد الذي كان ينتظره. والسؤال المهم: إذا كانت هذه الصورة تبشر نبينا صلى الله عليه وسلم بما كان ينتظره من حلول نجاح مشروعه وفكرته وقضيته الكبرى التي كان يعيش من أجلها، السؤال الموجه لي ولك هذا الصباح: ما هي الأمان التي ننتظرها وننتظر البشائر بأحداثها؟ ما هي الأمان التي تنتظرها في فجر كل يوم وفي مساء كل ليلة وفي انتهاء اليوم وفي انتهاء الأسبوع وفي انتهاء شهرك وفي انتهاء العام؟ ما هي المهمة التي جالس تنتظر فواتح الله عز وجل بانتهاء رحلتك التي قررت أن ترى فيها الثمار؟ إن هذا التبشير للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان ينتظر قضية كبيرة وضخمة وكان يتشوف لها صلى الله عليه وسلم. فجاءت البشائر تؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أوان أمنيتك، هذا أوان ثمارك، هذا أوان مشروعك، هذا أوان التحديات التي كنت تنتظرها. نحن في أمس الحاجة أيها الأحبة الأفاضل لهذا السؤال: ما هي الأمان التي ننتظرها كل صباح ومساء؟ لعلك في رمضان هذا شرفت على انتهاء أهدافك التي سجلتها في العام الماضي. إن لم يكن للإنسان أهداف وأماني ومشروع يعيش من أجله في كل فترة وكل صباح وكل مساء ويوجه يومه وليلته باتجاهه، وإلا قد لا يكون لا مفروح برحلته في الحياة أو لا مفروح ببقائه على وجه الأرض. هذه الصورة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر شيئا كبيرا عظيما مثيرا، ولذلك جاءت تبشر به. ولذلك يجب علينا أيها الإخوة أن يكون لدى الإنسان مشروع ينتظر نهايته، وهدف كبير يطارده ليقف في الصباح الباكر أو في المساء أو في نهاية الأسبوع يوم الجمعة أو في نهاية الشهر أو في نهاية العام على انتهاء هذا المشروع. إننا في أحوج ما نكون أيها الإخوة إلى هذه الأهداف وإلى هذه المشاريع وإلى هذه الأفكار الناهضة التي تجعل الإنسان يعيش لأمنية، ينتظر الفجر كما ينتظر غروب الشمس، وينتظر نهاية الأسبوع كما ينتظر انتهاء الشهر، وينتظر نهاية العام ليقف على النجاحات الكبيرة التي يحلم بها كل إنسان. هذه أول رسالة في هذه الصورة. الأمر الثاني: الصورة تذكر لنا، تقول لنا: النصر من عند الله. النصر من عند الله، من أين نأخذ هذه الفائدة؟ وليس لصاحب المشروع من ذلك إلا بذل الأسباب المشروعة، من أين نأخذ هذا؟ إذا جاء نصر الله فليس نصرك ولا بقدراتك ولا بإمكاناتك، وهذه دعوة أيها الإخوة إلى أن هذا النصر من عند الله وحده، فيجب ألا ينسب إلا إلى الله عز وجل، وألا يصار إلى هذا المشروع إلا من الطريق الذي ارتضاه الله تعالى. إن هذه الصورة التي تحققت لنبينا صلى الله عليه وسلم تحققت بعد كم يا أخوة؟ بعد رحلة كم من السنوات؟ بعد 23 سنة أمضه صلى الله عليه وسلم الانتظار، وسال عرقه وتدفقت دماؤه، ووقع سل الجزور على ظهره، وكسرت رباعيته، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وخرج مطرودا من مكة للدرجة التي لم يستفق إلا بقرن الثعالب، ومع ذلك في النهاية يقول الله عز وجل ماذا إذا جاء؟ ماذا؟ نصر الله وليس نصرك وليس جهدك وليس تعبك وليس عرقك. إن الذي يوفق لهذه النهايات التي تراها كالربيع اليوم وكالثمار الدانية من؟ الله عز وجل. وفي هذا رسالة ضخمة أيها الإخوة، أنه يجب أن نعترف إلى أننا عبيد لله تعالى، وأن النجاحات التي تحققت الواحد منا سواء في مشروعه أو في بيته أو في وظيفته أو في مسجده أو في رسالته أو في فكرته، إنما هي ممن؟ إنما هي من رب العالمين. هذه دعوة أيها الإخوة أن يتخلص الإنسان من الكبر، أن يتخلص من الترفع، أن يتخلص من رؤية نفسه وحظوظها، وأنه قادر على أن ينتصر وقادر أن يحقق الفوز، فليعلم يقينا أنه ليس بشيء، وأن مرد أمره أولا وآخرا إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهذه قضية من أعظم القايات التي يجب أن يتنبه لها الإنسان. أجزم يقينا أنك تعرق وتتعب في مشروع، لكن يجب أن نتعلم هذا الإخبات، هذا الضعف، هذا الذلة، هذا الفقر لله عز وجل، لأن هذا جزء من نجاح المشاريع. إن مشكلة المشاريع أيها الإخوة، أو العرق الذي نجهد في بنائه ونسقي به المشاريع، المشكلة الكبرى حين يتعول ذلك إلى أن تكبر به النفس، ويرى الإنسان بأن النجاح له، ولولاه لما تحقق ذاك المشروع، ولولا جهده وعرقه، وهو صاحب الفكرة وصاحب الراية وصاحب الجهد. ولذلك تفتتت جزء كثير من مشاريعنا بعد أن بذلنا فيها عرقا جسيما وأياما طويلة، في النهاية كانت لا شيء، لأنه خلطها نوع من الكبر ورؤية ما في النفس. ولذلك هذه دعوة لنا جميعا، إذا جاء نصر الله، إذا استطعت أن تقنع أبنائك وزوجك بالرسالة التي تحملها والفكرة الناهضة، وتوجههم وتلزمهم بالحجاب الشرعي، وتجعلهم أعوانا في دين الله، فانصب وجهك وضعه على الأرض واشكر الله عز وجل، فإنه هو الذي وفقك لهذا الطريق. إذا استطعت أن تبني مشروعا وتجهد في بنائه وتصل لنهاياته، فانصب وجهك لله واعلم أنه هو الذي بلغ بك الطريق. إذا تحقق لك نجاح في أي فكرة وأي شيء، فهذه الصورة تعلمنا أن النجاحات الحقيقية والثمن الكبير هو ما نسب لمن؟ هو ما نسب لله عز وجل، وهي دعوة أن نتخلى من حظوظ نفوسنا، وأننا الذي نفعله إنما هو مجرد أسباب نأتي بها على آمالنا بإذن الله عز وجل حتى نلقى النهايات. الفائدة الثالثة في هذه الصورة، أن نصر الله وتوفيقه لإنسان أو مجتمع أو أمة لن يأتي معزولا عن أسبابه المادية، وإنما هي خطوات، أو المعنوية، وإنما هي خطوات وأواصر يأخذ ببعضها البعض حتى نأتي إلى النهايات. الآن الله عز وجل يقول إذا جاء ماذا؟ نصر الله. لكن هل تتصورون بأن نصر الله نزل باردا من السماء؟ نزل باردا من السماء؟ كان ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء؟ لا، إنما بذل النبي صلى الله عليه وسلم كافة الأسباب المعنوية والمحسوسة، كل ما يمكن أن يبذله، وبعد ذلك مع هذا كله قال له النبي، قال له الله عز وجل إذا جاء نصر الله. فانتبه، لا تعتقد بأن مسألة النصر والفوز والكرامة والبهجة والنهايات التي تحققت أنها تأتي معزولة عن أسبابها، كلا، إنما هذا دعوة لأن تبذل كافة الأسباب المشروعة. كم من جهد بذله النبي صلى الله عليه وسلم بل ربما لو تصورت يوم بدر حتى الأسباب المعنوية، يركب على العريش صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويقول: اللهم يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، وما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يلح حتى يسقط رداءه صلى الله عليه وسلم. على التنظيم والترتيب ولبس سلامة الحرب والإعداد الكبير في كل الغزوات وكل المشاريع التي قام بها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي التوجيه الرباني بأن هذا نصر من؟ نصر الله عز وجل، وليس لك منه شيء. هذه دعوة إلى أن نصر الله الحقيقي هو ما تكامل فيه الأسباب المعنوية والأسباب الحسية والتوجه إلى الله عز وجل الصادق، وإلا إذا شل أي واحد من هذه الأطراف شل طرف من أطراف النصر التي يرجوها الإنسان. ومن الفوائد أهمية الهدف والمشروع في حياة كل إنسان. هل النبي يا إخوان كان يعيش لمشروع؟ كان يعيش لمشروع؟ عاش حياته صلى الله عليه وسلم كلها في سبيل الله، عاش لفكرة ناهضة ولرسالة كبيرة، لمشروع ضخم. ما هو؟ تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، حتى تحولت أمة الصنم والوثن والحجر، تحولت إلى أمة عابدة، الجيل الذي لن يتكرر في التاريخ. هل واجه النبي صلى الله عليه وسلم عقبات؟ هل واجه صعاب؟ هل واجه أزمات؟ هل واجه محن؟ دفع كل ما يمكن أن يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة من زمنه، لكنه كان يعيش فكرة واضحة ورسالة بهيجة ومشروع عظيم، بدليل أنه لما لقي صلى الله عليه وسلم في عودته من الطائف ماذا قال له جبريل؟ انظروا لأولئك الذين يعيشون لأفكارهم الناهضة ولمشاريعهم الكبيرة. قال له: إن هذا ملك الجبال يقرئك السلام، وإن تأمره بأن يطبق عليهم الأخشبين فعل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. ايش تفهم من هذه الرسالة؟ ايش تفهم من هذه الرسالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مشروع من أبهج المشاريع، الذي يقول فيه إنه لا ينتظر كل هؤلاء الذين أمامه، حتى وإن ضربوه وأدموه وكسروا رباعيته ووضعوا سل الجزور على ظهره وطردوه من مكة وتوعدوه بكل ما يمكن أن يتوعد به صاحب رسالة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك هذه الفكرة الناهضة وهذه الرسالة الكبيرة وهذا المشروع الكبير، للدرجة التي يقول: كل هؤلاء لا يريدهم صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. الذي أريد أن أقول أيها الإخوة، إن هذه دعوة لكل واحد منا هذا الصباح وهو يسمع هذه الكلمة، أن يحمل فكرة ناهضة لدينه، لمجتمعه، لأمته. إن الذين يحملون أفكارا ناهضة ومشاريع مبهجة لم يموتوا، وهم اليوم رفاة في المقابر من مئات السنين. ما زلنا اليوم نتحدث عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ما زال يفتي، ما زال يقدم رسالة، ما زال يصحح رؤية، ما زال يضع أطر للأمة للنجاح. وابن القيم وابن باز وابن عثيمين والسميط ونحوهم، كل هؤلاء يا إخوة، ما الذي كان يميزهم عن غيرهم؟ أنهم كانوا يملكون أفكار ناهضة ومشاريع ضخمة، وعاش الواحد منهم لرسالة رائعة لم يتحرك، وها هي المقابر تبليه وما زال ذكره حي في كل مكان. هذا هو التاريخ الذي نحتاجه اليوم. إن من الغبن يا إخوة، من الغبن برجل أو امرأة عاش على هذا الإسلام، من الغبن أن يعيش هملا بلا مشروع، بلا رسالة، بلا فكرة. من الغبن أن يعيش الإنسان في الهامش. إن الذين يعيشون في الهامش اليوم تطويهم أيام الدنيا ويرحلون ولا يجدون مستغفرا لهم أو مذكر لهم. إن صناع التاريخ وصناع الحياة وهم حمال الأفكار الذين يبددون الظلام، ويستطيعون أن يحصروا الصحراء في مساحات ضيقة ويجعلوا مساحات الربيع فيها أبهج ما يكون. إنني أدعو نفسي هذا الصباح أيها الأخوة من خلال هذه الصورة أن نتمثل هذا المعنى البهيج الذي كان يتمثله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعود الإنسان مشروع يتحرك في بيته بالرسالة، وفي مدرسته، وفي مقر عمله، وفي طريقه، وفي جامعه، وفي مسجد الحي. يجب أن يكون الإنسان نورا يبدد هذا الظلام الموجود. والأمة والله لو تكاملت وتراصت صفوفها لأصبحت سدا منيعا أمام كل الأفكار التي يمكن أن تهدد هذه الأمة في أيامها القادمة. إن المسلمين أيها الإخوة وحدة، لو اجتمعوا والله ليبددوا كل ما يمكن أن نراه من ظلام. لكن هذه التفرقة، هذه الهامشية، هذه العشوائية، هذه التي جعلت منا لا نكون كالجدر الحصينة التي يضرب فيها العدو ويسقط مرارا. إن هذه الدعوة إذا جاء نصر الله والفتح تبشر صاحب المشروع، دعوة لكل واحد منا أن يتقمص مشروعه. إن الإسلام أيها الإخوة لا يطالب مني ومنك عملا لا نرضاه أو لا يتوافق مع قدراتنا وإمكاناتنا، لا. إن الإسلام يطلب منك أن تشارك بمالك إن كان لديك مال، والإسلام يطلب منك أن تشارك بجاهك إذا كان لديك جاه، والإسلام يطلبك أن تشارك بمسؤوليتك إذا كان لديك مسؤولية، والإسلام يطلبك أن تشارك بعلمك وثقافتك وفكرك إذا كان لديك علم. الإسلام لا يكلفك ما لا تستطيع، الذي تستطيعه ومتوفر لديك فالإسلام اليوم أحوج ما يكون إليه. وهذه دعوة أيها الأخوة أن تشتغل كل رجل أو امرأة في الأمة أن تؤدي دورها المحصور. لئن استطاع أبو لهب في سورة المسد أن يجند زوجه لخدمة مشروعه الباطل، فيجب لنا أن نجند كل من أبنائنا وأزواجنا لأن يكونوا نماذج صالحة في مجتمعاتهم. ما معنى يا إخوة فكرة وهدف مشروع؟ المعنى أن يتوظف الإنسان التوظيف السليم لأمته، لوطنه، لمجتمعه، لمساحته التي يعمل فيها. حينما نتحدث عن الحركة والفاعلية ماذا نقصد بها؟ نقصد أن تكون رجلا فاعلا يقوم بواجبات الإسلام الذي يستطيعها في واقعه ويقدم رسالة وضرورة مهمة جدا في حياته. وفكرة مشروع العمرة أيها الإخوة فكرة واضحة، يمكنك أن تأتي على الفكرة من خلال التعرف على قدراتك. والله أقول والله وفي هذا الجامع وفي هذا الصباح وفي هذا المكان أن لدينا من القدرات والمهارات والإمكانات ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. ولو قلت أن كل واحد منا لم يستنفد من هذه القدرات والمهارات والإمكانات إلا 20 أو 30% لما كان بعيدا. لدينا طاقات كبيرة جدا ومؤهلة لإعادة البناء، بناء الأمة من جديد، لكن هذا الانحسار، هذا الضعف، هذا الإخفاق، هذه الهامشية، هذا الانزواء في الظلام هو الذي أوقف مشاريع جبارة للإسلام والمسلمين. لقد صنعت امرأة سوداء كبيرة تاريخا ما زال يذكر إلى اليوم. ما هو تاريخها؟ ما هو تاريخها؟ تقم المسجد. العجيب في هذه المرأة يا إخوة أنها عرفت قدراتها وإمكاناتها وفصلت مشروعا يتناسب مع هذه القدرات والإمكانات، فاختارت أن تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت تنظفه. لما ماتت غسلوها وكفنوها، كفنوها وصلوا عليها ودفنوها دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها امرأة ومسنة وآخر الليل ولا يريد أن يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للمسجد نظر للخباء، فإذا صاحبة الدور وصاحبة المسؤولية والتي عرفت قدرها وعرفت مشروعها غائبة عن المشروع، قال أين المرأة السوداء؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال متى؟ أفلا أعلمتموني؟ قالوا يا رسول الله ماتت من ساعة متأخرة من الليل، كأنهم تقالوا أمرها كما في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها، وقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. امرأة استطاعت أن تجر النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده إلى المقبرة. ومن الأسف أن لا يدفع بهذه الآثار رجل يعيد بناء الأمة وتترحم عليه الأمة في كل حين ومكان. إننا أحوج ما نكون أيها الإخوة إلى تحريك هذه الطاقات الكامنة الرائعة. فالإسلام ليس بالضرورة أن تكون ملقيا ولا محاضرا ولا خطيبا. لو أننا نملك اليوم مدرس يدخل إلى مدرسته فقط، يدخل إلى مدرسته ويقدم رسالة ضخمة، والله ليعيد ترتيب صفوف الأمة والوطن والمجتمع بأمثل ما يكون. أظنكم تعرفون صاحب هذا الجامع، أليس كذلك؟ تعرفونه. كم مرة ترحمتم عليه؟ وسألتم الله عز وجل أن يقبل هذا العمل الكبير المثير، ماذا لو كان تجار المسلمين يدركون أن الأمة بحاجة لمثل هذه المشاريع؟ يا لله ما أروعه. نسأل الله في هذا الصباح أن يمد في عمره، وأن يكتب له التوفيق، وأن يعوضه خيرا، وأن يجد ذلك في الدنيا وفي الآخرة. هنيئا للأمة بأمثال هؤلاء. أنا سأذكر قصة له أو للمعلم سعد المطوع، الذين يعرفونهم الأخوة القصيم أظنهم القصيم. هذا الرجل يقول الراجح، يقول سليمان الراجح صاحب هذا الجامع، تدرون ماذا يقول؟ هذه رسالة لكل معلم وكل أب. يقول سليمان الراجحي: أنا من عام 92، من عام توفي سعد المطوع 1300 أظنه 61، من ذلك العام وأنا أذبح في بيتي في عيد الأضحى أضحيتين. لماذا يا سليمان الراجحي تذبح أضحيتين؟ قال: أذبح أضحيتين، الأول عني وعن أهل بيتي، والثاني عن معلمي سعد المطوع. تدرون سليمان الراجحي من أي صف درس؟ أي صف؟ ثاني ابتدائي، وخرج من المدرسة. أين لقي سعد المطوع؟ سعد المطوع لقي في الصف الأول والثاني. قال: أردت أن أزور أمي وكان ثوبي رثا فأعطاني ريال. قال: تريد أن تزور أمك؟ قلت: نعم. فأعطاني ريال فاشتريت به ثوبا وغطرا لزيارة أمي. لذلك الجميل لريال واحد سليمان الراجح من عام 1351 إلى يومنا يذبح في بيتي أضحيتين إلى هذه اللحظة. بالله عليكم أيها المعلمون، لو أن الإنسان وهو يحمل حقيبته في الليل قبل ما يخرج وقد صلى من الليل وسأل الله أن يصلح على يديه من أجيال الأمة ما يثير غبار التاريخ، بالله عليكم لو أن الإنسان في كل سجدة قال: اللهم إني أسألك يا رب أن تفتح علي في هذا المشروع وأن تجعل لسهمي رابحا فيه. يا الله، كم من قاعد على كراسي الآن الخشب من أبناء المسلمين هو الذي سيثير بإذن الله تعالى تاريخ الأمة من جديد. فالله الله أن تفوتكم الأرباح. يقول الدكتور محمد دويش، يقول: كنت معلما في المعهد ودخل علي المشرف التربوي، قال: وكان عندي حديث سمرة بن جندب لا تسأل الإمارة. قال: فلما شرحت وأفضت في الحديث وزهدتهم أن يطلبوا الإمارة بكل ما أملك، زهدتهم وكان المشرف جالس، يقول: فرفع طالب يديه من بطن الصف وقال: ممكن يا أستاذ؟ قلت: تفضل. قال: لو أني فيما يستقبل رأيت أني سأنفع الأمة بناء على قول الله عز وجل ليوسف، ماذا قال؟ اجعلني على خزائن. يقول: فقلت له: اجلس، التواضع طيب ومطلب، وحسمر حديث سمر بن جندب يقول ماذا؟ لا تسأل الإمارة، تفهم ولا لا؟ يقول: ذاك الوقت ما كانت عندي المدارك المفتوحة، فلما خرجنا أخذ المشرف التربوي بيدي قال: ما رأيك لو قلت له كذا وله في يوسف يعني أسوة وكذا؟ يقول: طبعا ففاتني القطار، فاتني الربح تلك اللحظة. الذي أريد أن أخبركم عنه يقول اليوم: صاحب الذي رفع يديه من وسط الصف هو أحد قضاة التمييز في الرياض، في منطقة الرياض. الذي أريد أن أقول يا إخوة، كما يقول علي الطنطاوي، يقول: كنت آتي لأبي ويأتونه الطلاب، وكنت آتي له بالقهوة والشاي والماء، لكن أبي يقول كان مما زهد فيه، قال: فإن كنت أضع القهوة وأمشي، فاعتنى بالطلاب من الخارج، ولو أن أبي عني بي مثل ما عني بهم لرأى شيئا كبيرا. وقد رأى رحمه الله تعالى شيئا كبيرا. الذي أريد أن أقوله لنا أيها الأخوة جميعا: احرص على ولدك في البيت، احرص على ولدك في البيت، والله بإذن الله تعالى ستأتي الأيام التي تفاخر به في كل مكان. إن هذا أيها الأخوة مطلب عظيم، انتبه لولدك أو ولد صالح يدعو له. والله كم من ولد عاد لأبيه مباهج التاريخ ورقاه على مدارج التميز وهو حي، كيف به وهو ميت في قبره؟ يا أيها المعلمون ركزوا، يا أصحاب الحلق، يا الذين تملكون مناهج تربوية وتربون عليها أبناء المسلمون، انتبهوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له. قال السعدي رحمه الله تعالى في جوامع الأخبار، قال: وهذا ليس في ولد الصلب فحسب، وإنما يجري حتى في ولد، أتموا، حتى يجري في ولد العلم.
والمعنى قد لا يكون لك من ولد صلبك من تفاخر به، لكن من أثر العلم من تبنيه وتربيه قد يثير مباهج التاريخ. إنني أنا وأنت الذين هذا المساء هذا الصباح نملأ هذا الجامع ما نحن إلا أثر من أثر بعض معلمينا ووالدينا وجهدهم علينا. فالله الله ركز على هذه، فإنها أرباح الأمة بإذن الله تعالى كما ستراها قادمة. من الفوائد أيها الأخوة في هذه الصورة عيش المشروع. عيش المشروع منين نأخذه؟ يعني إذا أخذت فكرة أو مشروع يجب أن تظل تتلهف له كل صباح ومساء، منين نأخذ هذا؟ الله عز وجل يقول لنبيه ماذا إذا جاء، كأنه إيش ينتظره ومتلهف له وفي انتظار تلك اللحظة، فيقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كل من يريد النجاح لابد أن يبذل لمشروعه من عركة. أنا سأسألكم سؤال هذا الصباح، أجزم يقينا يا إخوة إن كل واحد بإذن الله ينظر إلى ولدي أو بنتي وسيصنع منه تاريخ، أليس ذلك؟ السؤال، كم الجهد الذي تبذله على ولدك في البيت من لقاءات؟ كم وفرت من الكتب التي تعيد بناء هذا الولد؟ هل حرصت على إدخال ولدك وبنتك في حلقة التحفيظ؟ هل تجهد في بناء هذا الولد ببعض القيم؟ أو أننا ربما تمر علينا أوقات كثيرة جدا لا نعتني ويصبح نؤكل ونلبس دون أن نهتم بهذا البناء الكبير الذي نريد أن يشرق غدا في جهد أبنائنا أو جهد أبنائنا في مستقبل أيام. وهذه مسألة مهمة. هذا معنى اللي يعيش المشروع. اللي يعيش المشروع ما يمكن ولده موجود والحلقة مفتوحة. اللي يعيش المشروع دائما تجد حريص على بناء القيم على لولده، وإلا اختار له حلقة تحفيظ، وإلا اختار له رفقة صالحة، وإلا جلس معه في نهاية الأسبوع، وإلا أوصل له رسالة، وإلا قدم له شريط. عفوا، تعرفون الواتس ها؟ الذي ذهب بأوقاتنا وأعمارنا كلها، أظنكم تعرفونه، الذي لو حسبنا جزء من أوقاتنا 5 ساعات 3 ساعات يمكن كلها تذهب في ماذا؟ في الواتس. في الواتس يمكن نحن معتكفين في هذه العشر. لو حسبت بعض أوقات طلاب العلم فإن من الأسف، أنا جربت كما أنك جربت، أن 20 دقيقة كافية لقراءة ماذا؟ جزء. بل أقول اللي لديه ضربة وعلاقة بالقرآن يكفيه 15 دقيقة. إذن 3 أجزاء في كم؟ في 45. 3 أجزاء في 45 دقيقة فقط. والله يصرف على الواتس من أعمارنا ما يمكن أن يصعد بنا للفردوس الأعلى. سأسألكم، كم مرة واحد بنى من خلال هذا الواتس رسالة إيجابية لولده يتعاهد فيها صلاح الولد؟ كم مرة أرسلت ولدك مقطع وقد تلهف قلبك بالدعاء وسألت الله إن الله يصلح به هذا الولد؟ كم مرة دفعت رسالة حب وشوق لولدك وأنت في سفرك أو خرجت في طريق أو سافر، ليست رسالة سؤال وتأنيب وفينك، لا، رسالة حب وشوق. كم كان تحول هذا الواتس إلى أداة جميلة، كلما رأى الوالد، كلما رأى الولد اسمك يهتف في الواتس رأى الأفراح وحرص على فتحها وهو يشم فيها ريحتك ويعرف أنك لا تعرف إلا الجانب الإيجابي. مؤسف أن الذي لا يصل في الواتس إلا شيء عقيم، وإن وصلت وصلت رسالة تأنيب وزجر وعتاب شديد للدرجة التي ربما لا ينتبه لها الأب أو الولد مع الأب مع ولده. يقول أحد الإخوة إن مشكلة الوسائل التواصل الاجتماعي خلقت منا شخصيات كرتونية. قلنا كيف؟ قال شخصيات مزدوجة كلابس ثوبي زور. قلنا كيف؟ قال كل ما تحدثت مع أبي لا يعرف أن يتكلم علي إلا بكلمة قاسية، وكلما سألته في قضية رد علي برد جاف. قال فتصنعت ودخلت باسم مستعار في تويتر، فدخلت معه على الخاص فقلت السلام عليك ممكن أسأل؟ قال تفضل يا قلبي، ماذا عندك؟ قلت وقتك يسمح؟ قال كل وقت لك. قالوا بعد أن أخذت وعطيت معه حتى انتهيت خرجت له في الجهة الثانية وقلت السلام عليكم. قال نعم، ايش عندك؟ قلت أنا اللي كان كنت في من الداخل في تويتر. قال قبحك الله. قلت عادة فيها قبح الله؟ قلت أنا أحوج ما أكون إلى هذه الكلمات اللي تحرمتها من زمن طويل، لا بد أجي من هالطريقة الملتوي عشان ترحب بي؟
هذه مشكلة جملة من الوسائل التي لم ننتبه لها. شوف الآن يتعامل مع زوجته، أحيانا عندنا إشكالية، يتعامل مع زوجته وربما يتماكس وياها في بطاقة شحن، وربما يحسب عليها اليوم، وبكرة لو طلبت يحسب عليها، وليلة واحدة يخرج مع صديقه وزميله يدفع 400 ويحلف يمينا مغلظة ألا يحسب في العشاء إلا هو. موجود ألا ما موجود؟ موجود، لكننا لا نرى هذا مشكلة، لا نرى هذا مشكلة. بيته، زوجك التي اختارتك من بين العالمين واختارتك شريكا للحياة، ربما يجد الإنسان يماكس معها بينما أصحابه يدفع لهم ما يشاء. هذه جزء من إشكالاتنا اللي نحن بحاجة أن نكون ننتبه لمثل هذه المشاريع، وهي مشاريع كبرى إذا أحسننا بإذن الله تعالى العمل عليها. من الفوائد أيها الأخوة في سورة النصر أن النصر يحتاج إلى زمن كاف للوصول إلى نهايته. منين خذنا هذه؟ إذا جاء نصر الله، تذكرون أول ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا كم كان معه؟ ليس معه أحد صلى الله عليه وسلم. ثم ما هي النهايات التي يخبر الله عز وجل إذا جاء نصر؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الجهد الذي تبذله على ولدك، انتبه أنك تريد في يوم وليلة، لا. الجهد الذي تبذل على طالبك، لا تقول سنة ولا سنتين ولا ثلاث، قد تضرب 10 سنوات عجاف، لكن بعدها بإذن الله تعالى ستفتح أبواب الربيع بين عينيك. إياك أن تستخسر الجهد الذي يدفعه على زوجك أو على جارك أو في مسجد الحي أو في خطبة الجمعة وتقول ما قنع الناس بالرسالة. النصر والنجاح يحتاج إلى زمن طويل، يختبر الله، يبتليك الله، هل عندك قدرة على الصبر، قدرة على الفعل، قدرة على مواصلة الطريق؟ تستحق النجاح، وإلا تخلى عن الطريق من البداية ولن تحظى بتلك المباهج التي يعيش لها كل إنسان. كم دعا نوح يا إخوة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. المهم انتصر ولا ما انتصر؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل، نبي، مهو انت أب ولا معلم، نبي، ويأتي النبي ومعه، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. أخفق في الرسالة؟ لا، لأن دوري ودورك ليست هداية الناس وإقناعهم بدين الله، دوري ودورك أن نبذل كافة الأسباب الممكنة لهدايتهم. ثم يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وسيسألك الله يوم القيامة عن قدراتك ومهاراتك الذي بذلتها في مشروعك، لن يسألك عن هداية الناس. هذا الولد لا تقول تعبت من قيامه وتنبيهه لصلاة الفجر أو صلاة العصر، أركض في هذا الطريق واضب عليه. فالنصر والنجاح سيأتي ولو بعد زمن طويل بإذن الله عز وجل. وهذا الطالب الذي تدرسه في الأول الابتدائي والخامس ابتدائي وثاني متوسط، ما تدري لعل أحلامك التي كنت تنشدها حتى بعد رحيلك أن يرفع رايتها مثل هذا. تعرفون السعدي أليس كذلك؟ وذكره لا يحتاج إلى حد يذكره رحمه الله، لكنه كان رائعا مثيرا مربيا. حين رأى الشيخ بن عثيمين مع أبيه يرعى وليس له علاقة بالعلم، قال أعطني هذا الولد. وهكذا يفعل الكبار. فانتشل الشيخ ورباه واعتنى به، وهذه اليوم الأمم في سائر الأرض كلها تنادي بعلم الشيخ، تطبع كتبه وتتنادى على أشرطته وتتلمذ على يده. وقد حضرنا دروسه فوجدنا من دول العالم كلها هو جزء من تاريخ السعدي رحمه الله تعالى. وإن كان الأول كبير، لكن هذا زاده جمالا وبهاء ورونقا في الحياة. والله يا المشاريع التربوية والتأهيلية والعلمية، لو عنينا بها وتوجهنا لها، إنها من أعظم المشاريع التي تبني مستقبل إنسان. إذا ما استطيع تدرس تستطيع تدفع مال عليها، إذا ما تستطيع تدفع مال تستطيع أن تشارك في رحلاتها، إذا ما تستطيع أن تشارك في رحلاتها تستطيع أن تكتب رسالة لمعلم الحلقة شكر، إذا لم تستطع أن تكتب رسالة تستطيع أن تكون من الجماهير الذين يصفقون له ويقولون جزاه الله تعالى خيرا. المهم إياك أن تفوتك الأرباح، فإن هذه والله أرباح الأمة. هذه الأرباح، يا سقى الله معلما يثني ركبته يعلم أجيال المسلمين في كل مساء، يريد أن يبني للهمة تاريخا في قادم الأيام. من هنا التاريخ، وولدك ابعثه وستجد رجل ينتظره وسيبني به آمال عظيمة وكبيرة جدا بإذن الله تعالى في مستقبل الأيام. من الفوائد أيها الإخوة أن الدين دين الله. ما فائدة هذا؟ ويجب أن تصاغ المشاريع كلها في سبيل من؟ في سبيل من؟ في سبيل الله. ولذلك يقول الله عز وجل إذا جاء إيش؟ ورأيت الناس فين؟ يدخلون في حزبك؟ في حزبك؟ في جماعتك؟ في قبيلتك؟ في جمعيتك؟ في منشطك الخاص؟ رأيت الناس يدخلون في منشطك على حساب منشط زميلك؟ تتنازعون أنت وإياه في مساحة واحدة؟ ما هذا هو الإسلام. ورأيت الناس يدخلون فيش؟ في دين الله. ما أحوج الأمة اليوم وشباب الأمة إلى تمحيص هذه النوايا. بات النجاح اليوم من أجل جماعتي وجمعيتي وفكرتي ومشروعي، وأنا صاحب الفكرة وأنا صاحب الرؤية، وهم جاءوا متأخرين، ولذلك جهدنا ضاع سدى لأن ولاءاتنا لغير الله. ولذلك إذا أردنا أن نتمحض يجب أن تشجع كل نجاح في الساحة، وإذا رأيت نقصا أن تدفع من نجاحك وعرقك لنجاح صاحبك، ما لم تصبح الأمة كتلة واحدة وإلا لا قيمة لها ولا أثر. إن هذه الحزبيات، هذه الجماعات، هذه الأحزاب هي التي ولدت هذه الفرقة، وإن كان في الأصل خير، لكن كما قال أهل العلم مشكلة هذه الأحزاب والتحزبات أنها خلقت الانتماءات حول أشخاصها وخلقت العصبيات حولها. ولكن في الأصل الانتماء أو الأحزاب مفتوحة في من في المكان الذي يأذن به، والانتماء لأي شيء معين الأمر مفتوح، لكن مشكلتها هذا التحزب وهذا الولاء للقبيلة، للمجتمع، لمنهجي، لمشروعي، لجمعيتي، لمكتبي، لخطتي. ولذلك صارت جهودنا تذهب في مثل هذه القضايا. والله عز وجل يؤكد على الإخلاص إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. لنراجع مناهجنا، لنراجع أفكارنا. إن الواجب عليك إذا أحد أخذ فكرتك أن تفرح، لأنه حتى وإن لم يذكر اسمك كل ما طوح بها في العالمين سينالك أولا أنت الأجر، لأن الذي يحفظ الأجر من؟ والذي يكتم من؟ والذي يعلم من؟ وإذا رأيت إنسانا فكرتي، خطتي، منهجي، أنا صاحب البداية، فاعلم أن عمله مدخول. ما عندنا حقوق الطبع محفوظة، من أراد أن يتصرف كيفما شاء إلا في حدودها المشروعة المعروفة. الواجب أن نبذل من أفكارنا. رأيت بعض المؤلفين ربما يتمعظ أن فلان أخذ صفحة من كتابه ولم ينسبها إليه. أي العلم لله ولا لأشخاصنا؟ يجب أن يبذل، ليس بالضرورة أن تقول فلان ولا فلان. إن كنت تريد ما عند الله فالله علمها وعرف صدقك وسجلها وكتبها في ميزان حسناتك، سجلوها باسمك في الصحف، نشروها في الكتب، غمسوها. إنما غشوا أنفسهم ولبسوا ثوبي زور على أنفسهم، إنما الحقيقة الكبيرة أنك رافع الراية وصاحب الفكرة وحامل المشروع، ودرجاتك عند الله عز وجل تجري في الصباح والمساء. ولذلك يجب أن يعاد ترتيب النيات من جديد. من الفوائد أيها الإخوة، من الفوائد حاجة الإنسان الكبرى إلى ربه. منين نأخذها؟ منين نأخذها؟ الوقت أزف، منين نأخذها؟ فسبح يا الله. 23 سنة دماء، أشلاء، ظروف، طرد، إبعاد، وفي النهاية يقول الله عز وجل بعد كل هذا البذل ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، ما زلت مذنبا، ما زلت مقصرا. رغم كل هذا يا رب، رغم كل هذا لم تصنع شيئا في جنب الله. لولا الله لما فتح الله لما أقبل أصلا بك على هذه الرسالة. ولذلك يا إخوة احمدوا الله على هذه الاستقامة، احمدوا الله يا إخوة الذي جاء بكم من هذا الجامع. والله يا كم من إنسان محروم في طرقات المسلمين العامة هذه اللحظة. احمدوا الله، فإن الله هو الذي تفضل عليك وهو الذي هداك. احمد الله أن أصلح الله لك ولدك وزوجك. احمد الله أن وجدت عملا تخدم منه المسلمين. احمد الله أن العافية تجري في جسدك حتى هذه اللحظة. احمد الله إنك على الإسلام، فإن أمما ما زال الضالة لا تعرف من هذا الدين شيئا. احمدوا الله يا إخوة. ولذلك يجب أن تتواضع أنفسنا
كل. ولذلك علمنا النبي عائشة تقول: يا رسول الله أرأيت أن رأيت ليلة القدر ماذا أصنع؟ لاحظ الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا. إيش تلحظ في الدعاء؟ إيش تلحظ في الدعاء هذا؟ ليش الدعاء؟ يعلمك أنك فقير ضعيف مسكين، إن لم يعفو عنك ربك فلا حظ لك في ليلة القدر ولا حظ لك في مثل هذه الليالي. وكم من إنسان وقفت المعصية حاجز دونه ودون آماله. من الفوائد أيها الإخوة أنه إذا تحقق لك نصر بناء على هذه الفائدة، أو أتم الله لك مشروع، أو قرب لك مسافات النهاية في قضيتك، فجمل ذلك بخلق التواضع والإقبال على الله عز وجل كما قال لنبيه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من الفوائد أن للنصر صور كثيرة. للنصر من صوره في هذه الصورة ماذا؟ من صور النصر دخول الناس في دين الله، أليس كذلك؟ ومن صور النصر ثبات المؤمن على الحق، ولو لم ترى أحد اهتدى على يديك، فإن ثباتك على الحق واستماتتك عليه في أيام الفتن نصر كبير يسجل بالمداد من الذهب في تاريخك. المضي في مشروعك والحدب على فكرتك والتعب على هذه القضايا نصر، يجب أن تعرف لله تعالى حقه في هذا. اعتراض العقبات لك وصبرك على هذه نصر، يجب أن تحمد الله عز وجل في مثل هذه القضايا، لأن هذه من صور النصر الكبيرة التي يجب أن نفرح بها. من الفوائد أيها الإخوة، من الفوائد التي يجب أن ننتبه لها أثر الكبار في عمارة الأرض. لله ما يصنع الكبار يا إخوة. أناس لما مات سعد بن معاذ يا أخوة، ما الذي حدث؟ كم عمره في الإسلام؟ 76 سنوات. الليلة التي ودع فيها الأرض سعد بن معاذ ما بكت عليه زوجه، ولا بكى عليه جاره، ولا بكى عليه صحبه، اهتز فيها جماد لرحيل سعد بن معاذ من الأرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الليلة اهتز لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن. وفي وصحح الألباني جملة من الأحاديث، يقول الصحابة لما نطق جرحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد كان يداوى عند امرأة، لما نطق جرحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وانتقل، قال الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا بنا جنازة سعد بن معاذ قبل أن تحملها الملائكة وتغسلها بماء المزن. قال الصحابة: والله إننا كنا نجري حتى سقطت أرديتنا وتقطعت شعوس نعالنا، فلما أدركناه حملناه. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة أخف من جنازة سعد بن معاذ. قال: يا هذا، قد شيعها معك 34,000 من الملائكة. وأناس يرحلون لا تبكي عليه زوجة لأنها لم ترى منه جميلا في عرض الأيام، وأناس يرحلون أبناؤهم تشتهي الدمعا يجري من أعينهم لأنهم لم يجدوا ربيعا من الأخلاق، وأناس لا يفقدهم مسجد الحي، ولا يفقدهم مجتمعهم، ولا يفقدهم وطنهم الكبير، ولا تفقدهم أمتهم التي تنتظرهم، عاشوا هامشا ورحلوا هامشا. وقد قال الأول: من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات يوم يموت وهو صغير، ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات يوم يموت وهو كبير. من الفوائد أيها الإخوة في الصورة أن الاكثار من التسبيح والاستغفار من أعظم ما يعين على تحقيق مطلوبك كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد سعة رحمة الله وجميل عفوه. من أين نأخذ هذا؟ إنه كان توابة بصيغة المبالغة، يعني كثير التوبة. والرسالة الموجهة لي ولك: إياك أن تستكثر ذنبا، فإن قاتل المئة قتل مئة ومات في منتصف واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة النار تقول: يا رب ليس له عمل صالح، وملائكة الجنة تقول: يا رب إنه أراد. وفي الحديث: فنأى بصدره نحو الجنة قيد شبر. وفي الحديث: فأمر الله الأرض الطيبة أن تقاربي شبرا. وفي ميزانه 100 نفس. إياك أن يحاصرك الشيطان في المنتصف، إياك كل ما حاول تتوب قال: انتبه، لقد خلفت تاريخا أسودا فإن هذه من خطواتي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله ماذا يصنع؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفيها دعوة المكارم الأخلاق. فإذا كان الله تواب فيجب أن تكون كذلك جميل أخلاقك، مما يكثر عفوك عن زوجك إذا أخطأت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في التعاون مع الزوجة ماذا؟ لا يفرق لا يبغض مؤمن من مؤمنة إن كره منها خلقا إيش؟ رضي منها خلقا آخر. يا سقى الله قلوب بعض الأزواج يرى أخطاءها تتكرر لكنه لا يرى إلا الجميل منها، يرى تعبها وعنائها وجلدها على أولادها، وكل ما رأى من سواد غض طرفه ورأى النور البالج من النافذة الأخرى وأثنى عليها. وأناس كالذباب لا يقعون إلا على الجرح، تجهد وتتعب وتحاول، وإذا وقعت في نقيصة ذكرها بأيام الدنيا الناقصة في حياتها. الواجب أيها الإخوة أن نمد عيوننا على جانب الفعل، فإن هذا من أعظم ما ينبغي أن يتنبه له الإنسان، وكذلك مع صديقك ومع ولدك ومع زميلك في العمل. في الصورة رسالة تقول: ينبغي أن يخبر المريض بخطر مرضه. إذا مريضك مريض خطير مثل مرض ماذا؟ السرطان، ينبغي لك أن تخبره في ضوء من الأدب. موجود فيها الصورة فين؟ إذا مريضك مريض قريبك مريض بمضر خطير، بعض الناس يقول لك لا تعلمه، لا ليس بصحيح. هالصورة تقول بلغه، لكن لا تبلغه تفجعه، بلغه بطريقة جيدة. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ نستعد. إيش يعني؟ ها؟ ممتاز. الصورة اسمها سماها بعض العلماء صورة التوديع. ولذلك كان عمر يدخل بابن عباس معه، كان الصحابة يجدون في صدورهم، ليش يدخل ابن عمر بابن عباس صغير وأولادنا مثله ما ندخل بهم؟ فجاء يوم من الأيام أراد أن يكهم على الحقيقة، قال: ما رأيكم في صورة هذه الصورة، ماذا تخبر؟ قالوا: صورة تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فاستغفروا، استغفر يا رسول الله وتب إليه. قال: ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هذه الصورة تخبر بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وتدعوه للاستعداد. وفي الصورة رسالة، إذا المريض وصل لهذه الخطورة فينبغي أن يبلغ بأسلوب جميل من أجل أن يرتب وضعه ويستغفر ويحمد الله أن الله جعل له توبة وجعل له سابق عمل يمكن أن يقدمه. هذه الصورة تدعو ختاما للتفاؤل. من أين نأخذها؟ نصر الله آت آت، والنبي صلى الله عليه وسلم طال زمنه ومع ذلك جاءه، والناس الذين وقفوا في الطريق عادوا أفواجا في دين الله. لا تستبطئوا النصر، والله إنه قادم. لا تستبطئوا أولادكم، هدايتهم قاب قوسين أو أدنى. لا تستبطئوا زوجاتكم، قريبا بإذن الله ترونهم على مباهج الشريعة. لا تستبطئوا شيئا، تفاءلوا. إن أعظم ما ينال العدو منا حين نحزن ونتشاءم ونيأس، النصر قادم رغم أنوف الباطل في كل مكان. والله لو ارتصوا على الأبواب واصطفوا على أبواب الإسلام في كل مكان سيمضي رغم أنوفهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ارفعوا رؤوسكم، طاولوا بها السماء، طاولوا بها الفضاء، لا تنظروا لكل شيء تروه يعيق حركتكم، تقدموا، فالإسلام ماضي، وإذا عشتم متفائلين سنأتي على آمالنا. أسأل الله في هذه اللحظة أن يبسط عليكم توفيقه، وأن يعيننا وإياكم، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوفق ولاة أمرنا على البر والخير والطاعة، وأن يصلح شأنهم ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على الخير والتوفيق والسداد، وأن يجمع شملنا في هذه العشر، وأن يعيننا على استثمارها بأكبر ما يكون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. الأخ ظهر الله خير يذكر، بس عفوا نسيت رسالته، يقول: من يلحق، أظن هكذا يقول، تعليم الإبن والإبن الفاتحة لتكون في ميزان حسناته. كان أحدهم يقول: العاقل إياك أن تجعل ولدك لغيرك، فإنك إذا علمته الفاتحة ماذا يحدث؟
سيرددها ما بقي من عمري ويصحح بها أعظم فريضة في الأرض وميزان حسناتها لمن؟ وهذا المبدأ نقول مبروك لمعلم الصف الأول، ينبغي أن يرفع رأسه، فإنهم يكتبون ويقرؤون ويتلون ويتدبرون ويقيمون مشارع الأمة، وهو الذي بنى الأولى اللبنة الأولى في تاريخهم. شكر الله لكم وجزاكم الله تعالى خيراً.